ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة، وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق رهط ممن كانوا قبلكم فأووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم فم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، ولبثت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم، وكانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني على أن أعطيها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. فلما تمكنت منها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرشت منها وقمت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث: اللهم كان لي أجراء فأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد منهم ترك الذي له وانصرف، فثمرت ماله حتى كثرت منه الأموال، فكان منه الإبل والبقر والغنم والرقيق. فجاءني بعد حين وقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقال: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقال: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه أمامه وانصرف. فقال الرجل: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا حديث من أحاديث الدعوة، والذي يحوي في طياته حكما بالغة ودروسا نافعة تنفع الأمة وتساعد تلك الأحاديث المباركة على انتشال الأمة من وحدتها وعلى إنجائها من أزمتها وعلى إخراجها من ورطتها. فالأمة فعلا في واقع الحياة في ورطة، الأمة في ورطة، وتحتاج من يأخذها وينتشلها ومن يخرجها من تلك الورطة. ولا خلاص ولا نجاة ولا إخراج إلا في كتاب الله وفي سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وإن الذهاب إلى كل فكر وإلى كل رأي وإلى كل مذهب وإلى كل اتجاه بعيدا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما كل هذا التوجه يزيد الطين بلة ويزيد المشكلة تفاقما ويزيد الأزمة حدة. قال جل وعلا: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإن العرض العملي للنصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عرضا منفصلا عن واقع الأمة، إنما ينبغي أن يكون العرض ملتصقا ومتصلا بواقع الأمة. وإلا لو اكتفينا من النصوص الشرعية بمجرد سردها فإننا نشجع هؤلاء الذين يتهمون الإسلام بالجمود ويتهمون نصوصه بالانعزالية ويتهمون المضامين الإسلامية بإخفاقها وعجزها عن علاج أمراض الواقع وعن استيعاب جزئيات الحياة وعن حل مشكلات العصر. يشجع هؤلاء الذين يتهمون الإسلام تلك التهمة والذين يلصقون به تلك الفرية، يشجع هؤلاء بعرض تلك النصوص منفصلة عن الواقع وبعيدة عن العصر. إنما يلزمنا أن نسقط النصوص الشرعية على واقع الأمة وأن نسعى جاهدين بلا تكلف وبلا افتعال، إنما في إطار موضوعي ومنهجي، فلا نجازف ونربط النص بالواقع عن طريق المجازفة والمبالغة، إنما نسعى إلى المواءمة والموافقة في إطار منهجي وفي إطار موضوعي، ويقينا وحقا وصدقا أن النص فيه ما يعالج العصر وأن النص فيه كل الحلول لجميع المشكلات إن صدقنا النية وتجردنا في الطوية وتوجهنا إلى نصوصنا الشرعية بإيمان ويقين. هذا النص النبوي أيها الكرام يضع أيدينا على علاج مشكلاتنا وعلى التصدي لأزماتنا وعلى المواجهة الجادة والفعالة لكل التحديات التي تواجه أمتنا في واقع العصر وفي واقع الحياة. ثم إنها المواجهة المباشرة، لا نريد أيها الأفاضل كما ذكرنا هذا كثيرا من قبل، لا نريد أن نعيش مع الأزمات كثيرا ولا نريد أن نعيش مع المحن طويلا، إنما يلزمنا إن كنا جادين في النهضة بأمتنا أن نذهب إلى العلاج والدواء بكل ما أوتينا من قوة ومن ملكة ومن طاقة. وبحمد الله عز وجل أمة الإسلام قادرة على أن تتخطى العقبات وعلى أن تحل المشكلات وعلى أن تواجه التحديات وقدرتها كما ننوه دائما وأبدا، تلك القدرة ليست مفتعلة وليست عن طريق المجازفة، إنما هي قدرة فعلية، قدرة حقيقية. لكن الآفة كما قال أبو الطيب قديما: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فإن العيب الفعلي وإن الداء الحقيقي أن تكون الأمة قادرة على تخطي العقبات ومواجهة المشكلات، لكن الأمة تتغافل وتتعامى وتضيع من بين يديها الفرصة تلو الفرصة، وترضى بواقعها المرير وحالها الحزين. أيها الكرام، إن تخطي الأزمات لا يكون إلا عن طريق المسلمين. لا تنتظر مواجهة للمشكلات عن طريق غيرك، ولا تنتظر حلا لأزماتك عن طريق غيرك، إنما لا يحل مشكلاتك إلا أنت، ولا يعالج أزماتك إلا أنت. قال: من ملأ طباق الأرض علما. الإمام الشافعي رحمه الله: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. فإن كنت جادا فتولى أنت جميع أمرك، وإن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. وأمة الإسلام قادرة أن تواجه هذه المشكلات بما حباها الله وأعطاها الله من إمكانات ومواهب وطاقات وملكات. وإليكم المخارج العملية للأمة الإسلامية من أزماتها ومشكلاتها من خلال حديث الغار الذي سردناه وذكرناه لحضراتكم. انطلق رهط ممن كانوا قبلكم، والرهط عدد ما بين 3 و10 انطلقوا، وما كانوا فارين هاربين أبدا، إنما كانوا ساعين باحثين عن فرص ليستبقوا بها معاشهم وليستمروا بها في حياتهم. وإن بعضا يخطئ كل الخطأ عندما يعالج المشكلة بالهروب، وعندما يعالج الأزمة بالانسحاب. هذا ليس جديرا أن يكون من أبناء الدنيا وأن يكون من أبناء الحياة. فكونك من أبناء الدنيا وكونك من أبناء الحياة لابد من كبد، لابد من تعب، لابد من مشقة، لابد من تحمل، لابد من مواجهة للمشكلة لا تؤثر الراحة والدعة، ولا تؤثر الخمول والكسل، ولا تؤثر التبرير للابتعاد عن مواجهة أي مشكلة، وسوق التعليلات للابتعاد عن أي معضلة. إنما تدرك أنك في حياة، وطبيعة الحياة مشكلات وأزمات، والشيء من معدنه لا يستغرب. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في تعب وفي مشقة. وقال جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم لابد أن تكون جادا في علاج المشكلات وفي التصدي للأزمات، أن تكون عمليا، أن تكون فاعلا، ولا تواجه الأزمات بمواجهة أخرى فارغة. إن كانت المواجهة الأولى وهي الانسحاب والهروب، فإن المواجهة الثانية هي اليأس والقنوط. وهذان النوعان وتلك الصورتان من المواجهة صورتان فارغتان، لا يترتب عليهما عمل ولا ينبثق منهما أمل، إنما يلزمك أن تكون قويا بقوة أملك في ربك. اشتد أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، ولرب نازلة يضيق لها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فلا يسيطر عليك اليأس، ولا يخيم عليك جو الحزن، ولا تقنط من رحمة الله جل وعلا، وتدرك تماما أن الدنيا بخير، تدرك تماما أن الدنيا بخير، ليست على تلك النظرة التشاؤمية التي قال فيها أبو العلاء المعري: قل الثقات فما أدري بمن أثق، لم يبق في الناس إلا الزور والملق. قل الثقات فما أدري بمن أثق، قل الثقات فما أدري بمن أثق، لم يبق في الناس إلا الزور والملق. تلك نظرة سوداوية، تلك نظرة متشائمة، لا تنهض الحياة ولا ينهض الواقع على الإطلاق لمجاراتها ولموافقاتها. فالدنيا بخير، الدنيا بخير، الدنيا بخير، والحياة بخير، ويلزمك أن تستثمر الخير في تلك الدنيا، وأن تستثمر الخير في هذه الحياة لتنهض به وتقوى من خلاله لمواجهة المشكلات ومواجهة الأزمات. أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. إنها أزمة شديدة ومحنة عصيبة، لكن لم يقابلوها بالانسحاب. وماذا يجدي الانسحاب؟ ولم يقابلوها بالتشاؤم واليأس والقنوط. وماذا يجدي التشاؤم واليأس والقنوط؟ أيضا لم يواجهوها بالتلاوم العقيم والعتاب البغيض. فلم تذكر رواية أنهم دخلوا في تلاوم ودخلوا في عتاب فيما بينهم، كأن يقول أحدهم للآخر: أنت الذي فكرت، وأن يقول الثاني: أنت الذي دبرت، وأن يقول الثالث: أنت الذي اقترحت، أو أن يقولوا جميعا: نحن نستحق ما نحن فيه الآن. أبدا. وماذا يجدي تلاوم؟ إن التلاوم والعتاب يضيع الوقت ويبدد الجهد، إنما لابد أن يكونوا فاعلين عمليين إيجابيين في مواجهة تلك الأزمة. ولذلك فقالوا بواو الجماعة، لم يشذ واحد منهم، ولم يختلفوا فيما بينهم، ولم يدخلوا في عراق، ولم يدخلوا في نزاع، ولم يدخلوا في خلاف لا يعودون من ورائه بثمرة ولا يجنون من ورائه فائدة. فقالوا بواو الجماعة: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كانوا ثابتين، كانوا على مستوى الأزمة وكانوا على مستوى الحدث. فإن كثيرا أمام شدة الأزمة ينهار، وإن كثيرا أمام قوة المحنة تذهب عزيمته وتتبدد همته وتهرب منه إرادته. لكن هؤلاء كانوا على مستوى الحدث، كانوا ثابتين، فما خرجوا عن ثباتهم وما حادوا عن اتزانهم، إنما كانوا على قدر المواجهة. فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وكانوا أيها الأفاضل أصحاب دقة في التعبير، لأن البعض في وقت الشدة وفي وقت الأزمة قد تزل به عبارة، وقد تفلت منه كلمة، وقد تطيش منه رؤية، فلا يستطيع أن يزن الأزمة وزنا دقيقا، أو أن يتعامل معها معاملة سليمة. لكن هؤلاء فهموا وأدركوا واستوعبوا حقيقة الأزمة، وكانوا جادين في التعامل معها، وكانت عباراتهم دقيقة، وكانت كلماتهم محددة في وقت أزمتهم وفي وقت شدتهم. فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. توجهوا إلى الله. تلك أزمة لم يتعاملوا معها من وجهة مادية بحتة، إنما تعاملوا معها من وجهة شرعية بحتة، من وجهة إيمانية. وذكرنا لكم أيضا في لقاءاتنا الماضية تلك الوجهتين في التعامل مع الأزمات، وجهة أهل المادة ووجهة أهل الإيمان. وذكر الله لنا نموذجا لوجهة الماديين في التعامل مع الأزمات، هذا النموذج في ابن سيدنا نوح عليه السلام. قال تعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ففسر أزمته تفسيرا ماديا، فكان شؤم هذا التفسير عليه فغرق وهلك، فكان من الهالكين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أما الوجهة الإيمانية فساق القرآن لنا نموذجا لها متمثلا في سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا إبراهيم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال سبحانه وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلم يسفه كلام أبيه ولم يرد أمر أبيه. كان بالإمكان أن يقول إسماعيل عليه السلام: يا أبتي هذه رؤيا منام، هذه أضغاث أحلام، كيف تذبح ولدك فلذة كبدك؟ كان بالإمكان أن يرده بمثل هذه التعليلات، لكنه استسلم لأمر الله جل وعلا. فلما أسلم وتله للجبين: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فقالوا إنه لا ينجيكم، هذا هو التوجه الأمثل، التوجه إلى الدين، التوجه إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، التوجه إلى الكتاب والسنة. فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وانظروا دقتهم، ما قالوا بأعمالكم، هكذا مطلق عمل لا ينفع، وهذا يفسر لغزا من الألغاز تعيش فيه أمتنا الآن. أمتنا الآن تعيش في لغز، هذا اللغز أن العبادات بفضل الله موجودة، لا ينكر أحد ذلك، العبادات موجودة، المساجد مشيدة والمآذن مرتفعة والمصلون في المساجد، وتشهد المواسم على وجود تلك العبادات في الأمة، تشهد المواسم على وجود تلك العبادات في الأمة، موسم سنوي يتمثل في رمضان تجد إقبالا على الصيام وإقبالا على القيام، موسم سنوي يتمثل في الحج تجد إقبالا على فريضة الحج. تشهد تلك المواسم على وجود عبادات في أمة الإسلام، لكن يا للعجب، مع هذه العبادات توجد الأزمات وتوجد المشكلات. فما تفسير هذا اللغز؟ ما تفسير هذا اللغز؟ أمة الإسلام في عبادات وطاعات، لكن هذه العبادات معها مشكلات ومعها أزمات. وصدق سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قال: أنتم أكثر صوما وصلاة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم أكثر صوما وصلاة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم يفضلونكم. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن لما يفضلوننا؟ قال لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. هذا هو السر في أن العبادات لم تفعل فعلها ولم تقوم تلك العبادات بدورها في واقع الأم، فإن شأن كل عبادة أنها جديرة وكفيلة، والله عبادة واحدة جديرة وكفيلة أن تغير واقع الأمة كله وأن تنقل الأمة كلها من حال إلى حال وفي التو والحال، تنقل الأمة تنقل تلك العبادات الأمة من حال إلى حال وبسرعة وبإطار سليم يتفق مع منهج العبادات وآثاره على الفرد والمجتمع. لكن هذا هو العجب الذي نحياه، هذا هو اللغز الذي نعيشه، عبادات وطاعات لكن فاعليتها لكن آثارها ليست متحققة في واقع الأمة على الوجه المنشود وعلى الدرجة اللائقة. ولذلك كان أصحاب الغار أصحاب دقة في التعبير، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. هناك عمل مطلق مجمل وعمل محدد مقيد، العمل الذي تنجو به الأمة هو العمل المقيد المحدد، لكن العمل المطلق لا ينفع ولا يشفع. قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج. انظروا كم الأعمال، لكن انظروا ماذا يقابلها، يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذون من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ هو من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. رجل عنده بضاعة بمليون جنيه وعليه ديون بأربعة ملايين، هل يقال عن هذا الرجل إنه غني أم إنه فقير؟ إنه فقير. كذلك رجل معه صلاة وصيام لكن في مقابل ذلك اغتاب ونم وأكل الحرام ونظر إلى الحرام وخطى إلى الحرام فأكلت هذه السيئات حسناته. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يحكى عن جحا أنه صنع ساقية تأتي بالماء من البحر وتذهب بالماء إلى البحر، فالتف الناس حوله وقال أجننت يا رجل، تصنع ساقية تأتي بالماء من البحر وتذهب بالماء إلى البحر؟ قال يعجبني صوتها يجهد جسمه ويتعب بدنه فيما لا طائل تحته ولا ثمرة فوقه. فلننتبه جميعا أيها الكرام ملقين ومتلقين متكلمين ومستمعين أن الأعمال المطلقة لا تنفع ولا تشفع، إنما المطلوب الأعمال المحددة المقيدة المتقنة المحسنة. وإليكم بعض الأدلة على وجه السرعة. قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، إنما قال رب العالمين ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكذلك لم يقل ربنا ليبلوكم أيكم يعمل هكذا أي عمل، إنما قال ربنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال جل وعلا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وقال جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن السيئة، قال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قال جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال جل وعلا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. أرأيتم أيها الأفاضل المضار في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس على الأعمال المطلقة هكذا، إنما على الأعمال المحسنة المتقنة. ولذلك كان أصحاب الغار على أوفى ما يكون في التعبير دقة وتحديدا، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. هؤلاء الذين دخلوا الغار يا ترى ماذا كانوا يحملون معهم؟ ماذا كان ببواطنهم؟ تجد في بواطنهم خيرا عظيما، وتجد في داخلهم عملا كبيرا، ربما لو اطلعنا على ظاهرهم لا نصل إلى هذا الحكم، لكن أسرارا فيهم حباهم الله بها، وخرجت تلك الأسرار في أوقاتها، خرجت تلك الأسرار من الأعمال في أوقاتها، فارتقت أن تخلصهم من أزمتهم وأن تخرجهم من الغار. فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، وكانوا على ثقة في بعضهم، لم تكن علاقتهم ببعضهم علاقة متوترة قائمة على الشك وسوء الظن، إنما كانت العلاقة قائمة على الثقة وحسن الظن، فهم أصحاب ثقة في إمكانات بعضهم وقدرات بعضهم. فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، يعني أنهم على يقين أن مع كل واحد منهم عملا وينبغي أن يخرجه. وهكذا شأن الصادقين، أنهم أصحاب ثقة ويقين وأصحاب حسن ظن في الإمكانات والقدرات. وإن المنهج الأمثل في التعامل مع الإمكانات والمواهب والطاقات عدم التهميش وعدم الزهد وعدم التسطيح منها والتقليل، إنما يلزمنا أن نرفع من تلك الإمكانات وأن نشيد بها وأن ننبه أصحابها عليها. لا تقل عن عمل ذا ناقص جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل، إن يغب عن عين سار قمر فحرام أن يلام المشعل. وهذا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا المنهج، منهج التعامل مع الإمكانات بالإشادة والثناء والإقبال وعدم الإدبار. يقول عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. عمل الأول مثال في بر الوالدين، وعمل الثاني مثال في العفة، وعمل الثالث مثال في الأمانة. وهذه الأخلاق اجتمعت وارتقت أن تخلصهم من أزمتهم. ولا بد أن نركز أمورا. الأمر الأول قيمة الخلق، وأثره الكبير في نهضة الأمة وإخراجها من أزمتها. فلا يقبل التعامل مع الخلق بازدراء أو تهميش أو إقصاء، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فالصدق يعود على الأمة بالتمام والكمال، والصبر يعود على الأمة بالتمام والكمال، والأمانة والشجاعة والوفاء والمروءة والكرم وبر الوالدين والعفة وجميع الخصال وكل الأخلاق تعود على الأمة بكل خير. ولا يجوز على الإطلاق أن نتعامل مع تلك الأخلاقيات تعاملا سطحيا، أو أن ننظر إليها نظرة مقللة مصغرة. قيل لحكيم: ما الذي تحتاجه الأمة لتنهض؟ قال: تحتاج الأمة أمورا ثلاث، الأمر الأول الجيش، والأمر الثاني القوت، والأمر الثالث الخلق. فقيل له: إن استغنت الأمة عن أمر من تلك الأمور فعن أيها تستغني؟ فقال: تستغني عن الجيش. فقيل له: إن قدر أن تستغني الأمة عن أمر ثان مع الجيش، قال: تستغني عن القوت. فتعجب السائل وقال: وماذا تبقى للأمة بعد أن استغنت عن جيشها واستغنت عن قوتها؟ قال: يتبقى لها الخلق، فإن الخلق جدير أن يبني جيشها وأن ينبت أرضها. هذا هو الخلق الذي ما جاء النبي إلا من أجله. هذا رسول الله أكرم البشر وأفضل الرسل، ما جاء إلا من أجل الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. فالأخلاق ركيزة كبرى من ركائز الأمة الإسلامية، وعندما يتساهل الناس ويتنازل الناس عن الأخلاق شيئا فشيئا يخرج الأمر عن نطاق السيطرة، وتزل الأمة وتضل وتتخبط في خوادع السبل، في خوادع السبل وفي معامي الطرق، كذبة هذا مع خيانة هذا، مع غدرة هذا، مع نظرة ذاك، مع انحناء فلان وانثناء علان، كل هذا يجتمع على الأمة فيسبب تلك الورطة التي فيها الأمة الآن. أمر أمير بائع اللبن في إمارته أن يملأ بئرا لبنا، فتعجب بائع اللبن وقالوا: بئر يمتلئ لبنا؟ إن هذا لعجب عجاب. فحدث واحد نفسه وقال: وما يقدح دلو من ماء في بئر من لبن، ماذا يؤثر؟ والذي في بالك في بال غيرك، لو كانت الكذبة على حدك أنت، ولو كانت الغدرة على حدك أنت، ولو كانت الخيانة على حدك أنت، لهان الخطب، بمعنى أنك مسؤول عن غدرتك وعن كذبتك وعن خطأك وعن مخالفتك، وستحاسب بين يدي الله جل وعلا. كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، لكن الأمر ليس على حدك أنت، إنما الأمر تلك النظرة العامة لمجموع الكذبات في الأمة، ولمجموع المخالفات في الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. فالذي في بالك في بال غيرك. قال الثاني: وما يقدح دلو من ماء في بئر من لبن. قال الثالث: وما يقدح دلو من ماء في بئر من لبن. اتفق تفكيرهم واتفق عملهم، وجاء كل واحد منهم بدلو من ماء بدلا من دلو من لبن. فأصبح الأمير فوجد البئر قد امتلأ ماء. هذه النتيجة المشؤومة كانت بسبب تفريط واحد أو بتفريط اثنين، أم كانت بشؤم تفريط الجميع وتقصير الجميع؟ هذا ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاه وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم وقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فانظروا أيها الكرام كم المأساة التي تعيش فيها أمة الإسلام الآن، إنما هي بمجموع المخالفات، بمجموع الذنوب، بمجموع الأخطاء، هذا كله تراكمات سببت تلك الورطة التي تعيش فيها أمة الإسلام الآن. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فانظروا كيف نخرج وكيف نواجه، لا يمكن على الإطلاق التقليل من الأخلاق، فهي ركيزة كبرى في نهضة الأمة وفي قيام المجتمعات. اجتمعت قيم بر الوالدين مع العفة مع الأمانة المتمثلة في هؤلاء الرهط، فاتفقت والتقت مع بعضها حتى كونت قوة كبيرة ارتقت أن تخلص هؤلاء من تلك الأزمة. وإن الأخلاق متوزعة على الأفراد، ففيك ما ليس في أخيك وفي أخيك ما ليس فيك، والمنهج الأمثل هو أن تتكامل هذه الأخلاق وأن تتعاون فيما بينها. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فعمل الأول مع كماله، بر الوالدين مع كمال هذا العمل، هل كان وحده سببا لخلاصهم من الأزمة؟ فانفرجت الصخرة شيئا، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. وعمل الثاني وحده أيضا لم يرقى أن يخلصهم، فانفرجت الصخرة شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. لكن عمل الثالث جاء مكملا النقص ومجبرا الكسر، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هكذا بمجموع الأخلاق وبمجموع الأعمال وبمجموع القيم، فلا ينفرد إنسان بقيمة بعينها ويتعزز بها ويتدلل بها، إنما يلزم أن يوقن وأن يعتقد أن قيمته بقيمة غيره، وأن موهبته بموهبة غيره، وأن ملكته بملكة غيره. فلن تتخلص الأمة بموهبة فرد بعينه، إنما تنجو الأمة بمجموع المواهب ومجموع الطاقات ومجموع القدرات. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فالناس يخدمون بعضهم أيضا بأخلاقهم ومواهبهم وقدراتهم، وينبغي أن يتفهم الناس هذا الأمر، وأن تكون أخلاقهم متعاونة وأن تكون مواهبهم متآزرة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم كل إنسان حباه الله بموهبة ليست في أخيه فعليه أن يستثمرها وأن يستغلها. قال سبحانه وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا تميز في بر والديه، وهذا تميز في عفته، وهذا تميز في أمانته. فكل يعطيه الله سبحانه وتعالى من فضله ما يستطيع به أن يقدمه نفعا لأمته وخدمة لدينه، وكل فيه من الإمكانات ما يستطيع أن يخدم به دينه وأن يخدم به أمته. فلا يبخل إنسان على نفسه، ولا يبخل إنسان على دينه، ولا يبخل إنسان على أمته. كل واحد من هؤلاء ذكر عمله، لكنه لم يقف عنده معتزا به، ولم يقف عنده مثنيا عليه، يقول فعلت وقمت وأنجزت وبذلت وصنعت، أبدا. ليس هذا من شيمة الصادقين المخلصين، إنما شأن الصادقين المخلصين التواضع، شأن الصادقين المخلصين الإخبات والانكسار لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أول دعوة توجه بها سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى بعد أن قام بهذا العمل العظيم الذي يأتي إليه الناس من كل فج عميق، لكنهم لم يقف عند العمل مكتفين بالثناء والإشادة، إنما كانت أول دعوة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالصادقون المخلصون لا يرون أنفسهم ولا يرون أعمالهم، إنما يرون فضل ربهم جل وعلا. هكذا شأن هؤلاء أصحاب الغار، كل واحد منهم قال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الإخلاص، الإخلاص كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله سبيل الخلاص. ما خرجوا من أزمتهم بقنبلة تفتت تلك الصخرة، إنما خرجوا من أزمتهم بصدقهم وإخلاصهم وتجردهم لربهم سبحانه وتعالى. قال سيدنا سهل رحمه الله: أمة لا إله إلا الله كثير لكن المخلصين قليل، أمة لا إله إلا الله كثير لكن المخلصين قليل، ولا نجاة للأمة إلا بإخلاصها وصدقها مع ربها سبحانه وتعالى. تخلص الأمة في عباداتها، في توجهاتها، في سعيها، في حركاتها، في سكناتها، في عزلتها، في خلطتها، في سرها، في علانيتها. تخلص الأمة في سياستها، تخلص الأمة في ثقافتها، تخلص الأمة في إعلامها، في اقتصادها، في تربيتها، في تعليمها. فلا نجاة للأمة إلا بصدقها وإخلاصها مع الله سبحانه وتعالى، وإخلاصها لله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال سيدنا الفضيل: ما كان أخلصه وأصوبه، فإن كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لا يقبله الله، وإن كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لا يقبله الله، حتى يكون العمل خالصا وصوابا. فلا بد أن تكون الأمة كلها مخلصة لله سبحانه وتعالى لتنجو من أزماتها وتواجه تلك التحديات التي تواجهها. وإن الأمر يحتاج من الأمة إلى سرعة، إلى سرعة نحو الدين، وإلى سرعة نحو القيم والمواهب، وإلى سرعة نحو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا أيها الأفاضل في عجالة أيضا لنفتش في تلك الأعمال بعض الشيء. عمل الأول: بر الوالدين. اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. انظروا أمرا مهما، أن الوالدين كان عند الولد، الوالدان كان عند الولد، هذا أمر مهم. بر الوالدين لا يكون بمجرد اتصال أو رسالة أو زيارة، إنما يلزمك أن تكون حريصا كل الحرص أن يكون الأبوان عندك تحت سمعك وبصرك. قال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر، عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزمها إلزمها، فإن الجنة تحت قدميها. فيلزم أن يكون الأبوان عند الأبناء وتحت سمعهما وتحت سمع الأبناء وتحت بصر الأبناء لينالوا من ورائهما كل الخير. ولهذا أيها الكرام، ما يسمى بدور المسنين، ما يسمى بدور المسنين، ليست تلك الدور على النهج الإسلامي السليم، ولا نقول بالتحريم، لا نقول بالتحريم، لكن يلزمنا أن نقول هنا أن ذهاب الوالدين إلى دور المسنين يخضع للضرورة، للضرورة، والضرورة مقدرة بقدرها، الضرورة مقدرة بقدرها، لكن أن يسارع بعض الأبناء إلى أن يذهب الوالدان إلى دور المسنين لمجرد مرض أو كبر أو أنهم لا يطيقون الجلوس معهم أو أن الأبناء يشتكون منهم أو أن الزوجة تشتكي منهم وغير هذا، ويسارع الابن بغباء وحمق، يسارع الابن بغباء وحمق إلى دور المسنين ليحبس في هذا السجن والديه وأبويه، فهذا من الجفاء وهذا من الظلم وهذا ليس من البر في شيء. إنما يلزمك أن تكون حريصا أن تكون أمك معك أولا، وأن تكون حريصا أن يكون أبوك معك أولا، تستثمر في تلك الأم، تستثمر في هذا الأب، تأخذ منهما حسنات، تأخذ منهما دعوات، ترتفع بهما وبوجودهما عند ربك درجات. وكيف يقضي الوالدان الوقت في دور المسنين؟ غالبا ما يقضى الوقت في اللهو واللعب، غالبا ما يقضى الوقت في المعاصي والمخالفات، غالبا، لا نقول أن تلك الدور بعيدة عن أجواء الطاعة وعن أجواء العبادة، نعم هناك أجواء للطاعة وأجواء للعبادة، لكن ما يسمى هناك بالترويح ربما تقضى كثير من الأوقات في اللهو واللعب وفيما لا يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن أيها الأفاضل، تلك الفكرة، فكرة دور المسنين، تحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى استيعاب، فلا يسارع الولد إلى أن يذهب والداه إلى تلك الدار ويحرم من دعائهما ويحرم من بركة وجودهما عنده وتحت سمعه وتحت بصره. والثاني كان مثالا في العفة. اللهم كانت لي بنت عم وكانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني، وهذا عمله متميز، بل قال العلماء إن عمل هذا الإنسان أميز من أعمال غيره، لأن أفظع شهوة في الإنسان شهوة الجنس أو شهوة النساء، وعندما يتغلب الإنسان ويتسامى الإنسان على الغريزة الجنسية فهذا رقي وتسام عال لا نظير له ولا مثيل، والإنسان عليه أن يصل إلى تلك الدرجة، يتسامى على الغريزة ولا يقبل على الإطلاق أن يلبي نداءها وأن يلهث خلفها فيضيع دينه ويهتك العرض ويلوث الشرف ويرتكب جريمة الزنا والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنما على الصادقين أن يتساموا وأن يهزموا غريزتهم وأن يتصدوا لشهوتهم ولا يسمحوا لها بالهيمنة والسيطرة، إنما هم الذين يهيمنون ويسيطرون عليها، فلا تكون لتلك الشهوة أثر فيهم أو تأثير عليهم. قيل: قالت وهي ذاهبة ماذا تريد؟ قلت ألا تعودي. إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، بمعنى أنك تتسامى عما كل ما يأخذ بك ويجذبك إلى الشهوة وإلى الرغبة وإلى ضياع الدين والدنيا. ثم عمل الثالث تلك الأمانة الفائقة، فقد نمى الإنسان المال واستثمره حتى جاء بعد زمان وأخذ تلك الثروة، أين هذا من نفر يأكلون أموال الناس بالباطل؟ قال سبحانه وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا للأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أيها الأفاضل، هذا حديث من أحاديث الدعوة، ذكرنا منه بعض المعالم التي من شأنها أن تنجو الأمة بها في واقع حياتها. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.